بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في رسالة روميا، وصلنا لغاية إصحاح 5، مش كده؟ خلصنا، نبتدي 6 النهاردة. هراجع تاني معلش واحتمل التكرار. رسالة روميا كتبها معلمنا بولس الرسول عشان يدافع عن مفهوم الخلاص المسيحي، وعشان كده الرسالة دي هامة جدا في فهم قضية الخلاص في المفهوم المسيحي. ابتدى الأول يعرض مأساة الإنسان، إن الكل محكوم عليهم بالموت والدنونة بسبب الخطية إن كانوا يهود أو أمم، وإن الحل لازم يجي من عند ربنا، وربنا له المجد، تجسد ومات عشان يفدي الإنسان، والإيمان هو مدخل الخلاص، ما عادتش أعمال الناموس أو الذبائح أو فرائض العهد القديم تقدر تخلص الإنسان، إنما الإيمان بالمسيح له المجد الفادي. وجاب لنا مثل إن أبونا إبراهيم هو كمان تبرر بالإيمان قبل ما يتختن، قبل ما ياخد علامة الختان، وبالتالي أبونا إبراهيم هو أبو كل المؤمنين، وهو القدوة الحسنة في نوال الخلاص من ناحية الإيمان. إصحاح 5 قال لنا أن زي ما أبونا آدم دخل الخطية للعالم، والخطية مشيت في الناس كلها والموت حكم على الكل، المسيح له المجد خرج الموت من العالم أو هزم الموت في الطبيعة البشرية بموته على الصليب، وزي ما في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح يحيى الجميع، وإن الخطية اللي ملكت على العالم النهاردة البر ممكن يملك على العالم بالإيمان بربنا يسوع المسيح. وبعدين قال لنا في آخر إصحاح 5، شوفوا قد ما كانت الخطية كبيرة قوي قد ما النعمة كمان كبيرة قوي، كلما حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. واحنا طبعا اتفقنا ان مقصود بيها شرح الوضع القائم، ان قدم الخطية بشعة جدا وكتيرة جدا تبقى نعمة الغفران والفداء والبر كبيرة قوي لانها تصلح كل اللي حصل. وبرضو قلناها على المستوى الشخصي، ان كل ما الواحد فينا حاسس بجرمه أو بخطيته التقيلة، كل ما كان إحساسه بالنعمة أكبر، لأنه تمتع بغفران ونعمة أكبر في نظره من أي حد بسبب التهم اللي كانت عليه. يمكن دي تفكرنا بالمثل اللي قاله المسيح في بيت سمعان الفريسي، لما دخلت مرأة خطية وغسلت رجلين المسيح، وبعدين قال له كان واحد كان لمدين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحب أكثر؟ قال له أظن الذي سامحه بالأكثر. هي نفس الفكر، اللي مديون بكتير بيحس بقيمة الغفران والنعمة أكثر، بينما اللي شايف أن خطاياه قليلة مش حاسس بعمل نعمة ربنا. حتى كما ملكت الخطية في الموت، آخر آية في إصحاح 5، هكذا تملك النعمة. يبقى الخطية كانت ملكة على الناس بالموت، النهاردة في العهد الجديد النعمة تملك على الناس بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. فماذا نقول؟ هو طبعا بيتخيل الحوار بيحصل عشان يشرح أكتر وأكتر القصة. هنبقى في الخطية لكي تكسر النعمة، بما نقول اننا لقينا الحل سهل، ان كلما الخطية كبيرة كلما كانت النعمة اكبر. فممكن واحد مستهتر يقول ايه، خلاص خلينا نغلط ونعمة ربنا تشيل، خلينا نزداد في الخطية عشان النعمة تزداد. فماذا نقول؟ هو بيقولها كسؤال استنكاري، يعني هنبقى في الخطية لكي تكن النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية، احنا متنا عن الخطية، كيف نعيش بعد فيها؟ إذن الإيمان المسيحي في حتة مهمة قوي، أن احنا متنا عن الخطية. إمتى دي حصلت؟ هيشرحها بولس بقى. هو شرح الفكرة بتاعت الفداء واستفاد في شرحها، وورانا إزاي المسيح صلح غلطة آدم، وإزاي الخلاص مجاني للكل، لكل من يؤمن. بس هو بيشرح أنت بتاخد الخلاص إزاي، دخلنا في نقطة جديدة مهمة قوي. قال احنا متنا عن الخطية فما ينفعش نعيش فيها تاني. امتى متنا؟ يقول ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب، هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة او في الحياة الجديدة. نفهمها حتى حتى. احنا عشان نتحرر من الخطية، المسيح مات بدلنا وفدانا، لكن انا لسه الخطية في طبعي. يقوم المسيح له المجد يقدم لي كإنسان نعمة سر، يخليني اموت وتموت الخطية اللي في جسد، تموت الخطية اللي في طبعي، واقوم نضيف من غير خطية. أشبهها لكم بتشبيه بسيط. عارفين مثلا فيروس زي بتاع الإيدز أو فيروس الشديدة دي، فيروسات قاتلة، لما تمسك في الخلية تفضل فيها لغاية ما تموت. الفيروس ده يعني قوته فظيعة طول ما هو بالخلية، لكن الفيروس ده لو الخلية ماتت يموت معها على طول. فعارفين الإنسان اللي عنده إيدز ده يفضل معدي بعد دقائق من موته، ما يبقاش معدي. ليه؟ الفيروس اللي مات جواه. لو أنا قدرت أموت الإنسان اللي فيه الفيروس ده وأقومه تاني، هيحصل إيه؟ أول ما هيموت هتموت الفيروسات اللي في جسم، لو صحي هيصحى من غير فيروسات. فاهمين الفكرة؟ اعتبروها كده. الخطية ساكنة طبعاً من بعد ما آدم عمل عملته. طب مطلوب ان احنا نموت لان الخطية دي لابدة في طبعنا، ماسكة فيه. يقوم المسيح يقول انا هعملها لكم، هعملها فينا، وبعدين هديها لكم بالسر. انا اللي هموت بدلكم كلكم وعنكم كلكم، وتمم الفداء وكفر عن خطاياكم، وبعدين هديكم النعمة دي، الشفاء ده، ان انتوا تموتوا معايا سرا وتقوموا تاني، فلما تقوموا ما تبقاش الخطية ماسكة في طبعكم زي الاول. فبيقول نحن متنا عن الخطية. نقول له امتى يا بولس متنا عن الخطية؟ يقول ازاي؟ انتوا ناسيين يوم ما تعمدتوا حصل ايه؟ اذا المعمودية فيها فعل خطير بيحصل غير منظور، انا مش بشوفه بعيني، وهو ده معنى كلمة سر. سر في الكنيسة مقصود بيها نعمة أنا مش شايفها بعيني، لكن في حاجة حقيقية بتحصل، مش كده وكده، مش تمثيلية، مش رمز، في حاجة بتحصل هي مش منظورة بالعين لكن بنقبلها بالإيمان. إيه اللي حصل في المعمودية بتاعتي وبتاعتك؟ إن إحنا دفننا مع المسيح وقمنا مع المسيح. عشان كده تلاحظوا ان في الطقس الإبسي بنبقى حريصين على التخطيص، كأننا ايه؟ بندفن ونقوم. وثلاث مرات برضو إشارة فهي باسم الآب والابن والروح القدس، كمان الإشارة للثلاث أيام. ولما يطلع الطفل أو الشخص المعمد من جن المعمودية نقول له مبروك عليك بقيت قديس. يا سلام، ايه اللي حصل؟ لا، حصل حاجة عجيبة بس أنا مش شايفها بعيني، أنا قابلها بالسر بالإيمان. حصل تغير في طبيعة الإنسان ده، حصل أن الخطية اللي مسيطرة عليه ماتت في جرن المعمودية، اندفنت وبطل مفعولها. والإنسان اللي عندي ده إنسان جديد، إنسان حر، بقى ابن لله. ده سر إصرار المسيح على المعمودية، لأن المسيح له المجد. ما ترجعوا ليوحنا إصحاح 3 في حديثه الطويل مع نيقوديموس، قال له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. أم نيقوديموس قال له باستهتار أنا راجل عجوز هدخل بطن أمي واتولد؟ قال له إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، سنفهموا الحكاية مش جسدية، مش بطن أمك خالص، الموضوع في معجزة، في سر، في مية رمز للحياة، وفي الروح القدس اللي هيدي الحياة الجديدة، لأن دي مش حياة طبيعية، دي حياة جديدة، دي حياة سماوية. فقال له لازم تتولد من فوق، الولادة من فوق دي عن طريق الماء والروح، ومن غيرها مفيش ملكوت سماوات. ولما فضل يقاوح قال له أصل المولود من الجسد جسد، والمولود من الروح روح، يعني أنت اتولدت ولادة جسدية بقيت بني آدم، لما نيجي نعملك ابن لله لازم تتولد ولادة جديدة من ربنا. طب ربنا ده يتولدوا منه ازاي؟ دي نعمة بقى، دي معجزة، ده سر الولادة من فوق. إذن الإنسان المسيحي مولود جسديا من آدم، لكن طول ما هو بني آدم محكوم عليه بالموت. تقوم الكنيسة تنعم عليه بميلاد جديد وتبرأه من آدم وتقول له أنت بقيت ابن ربنا، أنت خدت البنوة في المعمودية، أنت اندفنت وقمت فبقيت إنسان جديد. عشان كده تلاحظوا أن احنا بنغير الاسم ليه؟ كأننا بنقول أن فلان اللي دخل عندنا المعمودية مات وطلع واحد جديد اسمه كذا، كأننا عاوزين نوصل المفهوم ده. صحيح ممكن يعيش باسمه القديم، لكن هي المفهوم الجديد، انت بقيت خليقة جديد، ميلاد جديد، طبع جديد، ما بقيتش بني آدم عادي، انت بقيت ابن لله وتسجل مكانك في الملكوت. كل دي بركات المعمودية. فيقول أم تجهلون، يعني اوعى يفوت عليكم الحتة دي، أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته. يعني ايه اعتمدنا لموته؟ يعني اتعمدنا على حساب موته، اتعمدنا على حس الفداء اللي عمله. الصليب اللي عمله المسيح هو أساس المعمودية بتاعتنا، لو المسيح ما كانش مات وقام ما كانش يبقى فينا ليه المعمودية ليها قيمة. ده احنا لما بنتعمد بنموت مع المسيح اللي مات وبنقوم مع المسيح اللي قام. إذن الصليب والفداء هو أساس معموديتنا. عشان كده اليهود كانوا بيعمدوا، كان عندهم معمودية، بس معموديتهم ما كانتش مرتبطة خالص بفداء المسيح، وما كانش فيها حتى عمل الروح القدس السري. كان يوحنا مثلا مع مدام بيعمد، وكانوا بيقولوا له انت بتعمد انت مش المسيح، قال لهم بصوا انا بعمدكم بماء نقطة، مفيش حاجة غير المية للتوبة. يعني هنا معمودية يوحنا كانت مجرد اعلان ان الشخص اللي جاي ده تائب، هنغطسه في المية ونقول اهو من هنا ورايح مش هيغلط تاني بس. لكن هل في سر في الموضوع؟ لا. هل في عمل للروح القدس خفي؟ ما حصلش، انما ده اعلان توبة. معمودية المسيحية تفرق خالص. ليه؟ لان المعمودية المسيحية من الماء والروح في عطية الروح القدس، فيها ولادة جديدة، لان الانسان فيها بيموت ويقوم، بيندفن ويقوم مع المسيح. ولما تسمعوا بعد كده بولس يقول مع المسيح صلبت، نفهم على طول يقصد ايه؟ يوم ما تعمدت انا اتصلبت، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في، انا مديون بحياتي للمسيح، انا مت معاه في المعمودية، انا دلوقتي ما اقدرش اعيش لنفسي، مش حقي. ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموت، فدفنا معه بالمعمودية للموت. إذن المعمودية بتاعتنا فيها موت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب. يعني إن كان المسيح له المجد قام من الأموات بمجد أبيه، إحنا كمان في المعمودية بنخرج منها كناس ماتت وقامت بمجد الآب، ونسلك نحن أيضا في الحياة الجديدة. يعني يطلع اللي طالع من المعمودية ده يعني يبتدي حياة جديدة، يبتدي حياة أبدية. ليه؟ لأنه خلاص مش خايف يموت، لما يجوا يقولوا لواحد مسيح انت خايف تموت؟ المسيح الحقيقي يقول لهم لا انا مش خايف. يقولوا له اشمعك وكل الناس بتخاف تموت؟ يقول لهم اصل انا مت قبل كده، انا سبق وموت، اخاف ليه؟ سبق مت وقمت. قالوا له طب ما انت لسه هتموت. يقول لهم لا دي كده وكده. المسيح قال لي مفيش موت بعد العبيدك. كنيسة علمتني كده ان مفيش موتة تاني خلاص، انما هو انتقال، انما هو رقاد. انا هنام وهيجي المسيح يصحيني، انا مش هموت خلاص، اصلا انا مت مع المسيح قبل كده. عشان كده لما تقروا التاريخ تكتشفوا انه غير المسيحيين كانوا بيبقوا نفسهم يتعمدوا، وفي وقت الاضطهاد كانوا اول ما يتعمدوا يطلعوا يستشهدوا، يقولوا خلاص مش عايزين حاجة تاني من الدنيا. ليه؟ يقولوا خلاص ما احنا في المعمودية متنا وقمنا، اهلا وسهلا بقى بالاستشهاد. ويبقى قلبهم جامد جدا ويبقوا شجعان جدا، لدرجة ان ده كان بيبهر القياصرة والولاة. الناس دي جايبة الجرأة دي منين؟ في حد ما بيخافش من الموت؟ شباب وشيوخ وكل الاعمار، في لغز وراهم وناس حلوين مش مندفعين، ناس عقلة كويسة. ايه اللي حاصل؟ دي ناس عدت الموت خلاص فمش خايفة منه. هنا ينطبق علينا كلمة اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هوي. الموت بقى تحت رجلينا من ساعة ما تعمدنا. عشان كده احنا بنحبش نأخر معمودية العيال. الواحد يقول طب بتعمدوا الاطفال ليه مش يفهموا؟ نقول لا مش عاوزينهم يفهموا، عاوزينهم يؤمنوا. والايمان غير الفهم. الفهم ده مهما حصل فهمنا قاصر جدا، مهما قلنا وعدنا. بولس بعظمته يقول اننا الان نعرف بعض المعرفة. فالحكاية مش واقفة على المعرفة والفهم، انما واقفة على بساطة الايمان. والطفل ابسط مننا في الايمان واقوى مننا في الايمان. ان كان المسيح بيقول ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال، انا امنع الاطفال اللي المسيح حاططهم قدام عيني قدوة بيقول لي دول احسن منك؟ بيقول لي ان لم تقبلوا ملكوت السماوات مثل ولد مش هتدخلوه. يبقى الولد يقبل الملكوت اسهل ما يقبله الكبير، او ما نحرم الولد الصغير ليه؟ انا عمده وسلموا الايمان، يبقى فوق راسه اشبين مسؤول عنه، قد تكون امه. تسلموا الايمان وتحافظ عليه في الايمان. هو لو بعد الشر ترك الايمان او معش بالايمان يبقى ضيع المعمودية اللي خد. فانا اديت له فرصة الحياة الابدية، هو وشطارته بقى يحافظ عليها ولا يضيعها. نرجع تاني فيقول أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. فبدأوني لو فهمنا الحتة دي وعشنا، لو عشنا كمسيحيين صح هنعيش بفكرة أو فلسفة أن احنا سبق متنا قبل كده. هتلاقوا كل الأمور اختلفت. هتبص للناس اللي حواليك بمنظار مختلف. هتقول له أصل أنت لسه خايف تموت. بس أنا مت خلاص وقمت. تعال أقول لك سكة تقوم إزاي. تعال أقول لك سكة الحياة الأبدية إزاي. ده الواحد لو فهم معنى المعمودية أو شبع بيه، معنى كده أن احنا من ساعة ما تعمدنا حطينا رجلنا في الحياة الأبدية خلاص. بس يلا نحافظ عليه. الحياة الأبدية دخلت فينا من ساعة ما المسيح سكن فينا بالمعمودية والميرون. بقينا أولاد لله. يقول في غلاطية 4 إن كنا أولاد لله فإننا ورث. ورثة الله. ووارثون مع المسيح. ما هو مين اللي بيورث الأب غير ولاده؟ العبيد ما لهمش ورث. ما لهمش ميراث. إحنا بقينا أولاد ربنا لما تعمدنا. الكلام ده له اهميته في الايام دي. ليه؟ انتوا عارفين انه احيانا ينحرف التعليم ويطلع ناس يقولوا المعموديه ملهاش قيمه، الايمان بس هو الاساس. اقول لهم ليه بتلخبطوا كلام الكتاب؟ الايمان مهم، ما حدش اختلف عليه. بقالنا 5 اصحاحات بنقول ايه الايمان الايمان، ما ورناش غير الايمان. 5 اصحاحات في روميا اهو بنقول ان الحل بدايته بالايمان. لما يجي بولس يقول المعموديه نقول ملهاش لازمه؟ ما نقول يبقى من آمن واعتمد خلص، نحط دي جنب دي. لكن يطلع واحد يقول المعمودية مجرد علامة ما اقول له لا جبتها منين مجرد علامة دي؟ ده هنا بيقول دفن معه في المعمودية. فيها اكشن دي ولا لا؟ فيها فعل، فيها حاجة حصلت. يقول في حتة تانية انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، ده فعل ولا مجرد علامة؟ لما المسيح له المجد يقول ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يعاين ملكوت الله، دي علامة دي ولا دي حقيقة؟ اذا السر اساسي لخلاصنا، ما ينفعش الواحد يتنازل عن المعمودية لانها اساس خلاص. فالمعمودية لبست الحياة الجديدة، لبست المسيح، بقيت ابن لله شبه المسيح. مش بنقول الرحلة خلصت عند هنا، ده احنا بنقول لك لسه السكة طويلة، لكن دي خطوة اساسية لازم تعيش بيها. من حرص الكنيسة على المعمودية كانت تحط الناس اللي عاوزة تتعمد في فئة اسمهم فئة الموعوظين. يعني ايه؟ يبقى واحد ارى او سمع عن المسيح وامن، فنقول له لا هنحطك تحت الاختبار ممكن سنة واثنين وثلاثة، يتلمز ويبقى فوق راسه مرشد روح ويدي تقرير عنه للأسقف اللي هيعمده كل فترة، ويقول له ده عايش حياة توبة ولا لا، وعنده إيمان ولا لا، أهم كلمتين. ولما تبقى حياته حلو وتوبته جادة وإيمانه قوي يحتفلوا بيه ويعمدوا. عشان كده كان في ناس من بعض الموعوظين دول يتعمدوا ويبقوا شهد على طول من كتر ما هم يعني استعدادهم قوي جدا. يحكوا مرة عن واحدة في كنيسة قبطية في أمريكا حضرت معمودية جماعة أجانب يعني بينضموا للكنيسة القبطية، ففضلت تزغرط تزغرط طول السك طول المعمودية، يعني هم بيزفوا الناس اللي تعمدوا بيزفوهم بعد القداس كده. فقالوا لها ستي انت قريبتهم، انت مصرية وهم أجانب. قالت لا أصل أنا ما كنت حية وتعمدت على كبر، فأنا أكتر واحدة عارفة إيه اللي خدوه النهاردة، النعمة اللي خدوها النهاردة دي ملهاش تمام. أنتوا أصلكوا تعمدتوا وأنتوا صغيرين فيمكن مش واخدين بالكم من النقلة الكبيرة قوي اللي بيتنقلها البني آدم يوميا. إحنا واخدين نعمة مش واخدين بالنا من عظمتها ومن قيمتها، نعمة كبيرة قوي إنك تبقى ابن لله، خدناها ببلاش واحنا اطفال من غنى رحمة ربنا علينا ومحبة الكنيسة لينا، بس الشاطر اللي حافظ عليه. حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. هنا جدة الحياة مقصود بها في الحياة الجديدة، اذا عندنا حياة جديدة مختلفة عن الحياة القديمة. برضو معلش اضيف نقطة تاني، لان البعض بيستخدم كلمة تجديد أو ولادة جديدة بطريقة مش أرثوذكسية مش كتابية مظبوطة. كل ما واحد يتوب مثلا ويغير اتجاهه ويقرب في ربنا يقولوا له أنت اتولد، نقول لهم لا معلش بصوا إن كان مسيحي هو اتولد قبل كده، اتولد الولادة الجديدة يوم ما اتعمد، لكن هو الخطية لخبطت التوب اللي لبسه وشوهت الصورة الجميلة اللي خدها في المعمودية. ممكن تقول هو بيتجدد، لأن التجديد عملية مستمر لكن الولادة مرة واحدة. فأنا اتولدت من الكنيسة كابن لله يوم ما اتعمدت ولبست الجديد، لكن شوفوا في كولوسي يقول إيه بولس الرسول، أنتم قد لبستم الجديد الذي يتجدد. يبقى لبستم جديد لكن كمان العملية ايه؟ مستمر. الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. يبقى عملية التجديد مستمر. انت لبست جديد في جديد يوم ما تعمدت، لكن التجديد ده عملية مستمرة طول ما انت عايش بتقرب من صورة المسيح. كل ما الخطية تلخبط لك هدومك ترجع تتوب عشان ترجع تاني شبه المسيح. فالتجديد عملية مستمر، اللي هي التوبة المستمر، اللي هو التغيير المستمر. والتغيير ده في أنهي اتجاه؟ إلى قياس قامة ملء المسيح، أنك تبقى شبه المسيح. لأنك لما اتعمدت لزقت في المسيح، اندفنت معاه وقمت معاه وبقيت شبهه. فانت بتضيع الشبه بالخطية وبترجع الشبه بالتوبة. شبهك للمسيح بيروح كل ما تغلط تنفصل عن الصورة الجميلة، وكل ما تتوب ترجع تاني شبه المسيح. عشان كده واحد من القديسين قال: أقول لكم التوبة تكمل المعمودية، ودموع التوبة ليست أقل من مياه المعمودية. عاوز يقول إيه؟ دي بتكمل دي. أنت خدت المعمودية، كمل حياتك بالتوبة بقى عشان تحافظ على النعمة اللي خدتها. يبقى دي الحياة الجديدة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته. إن كنا متحدين معه بشبه موته، يعني المسيح له المجد لما مات على الصليب، هو كان شريك لنا في الطبيعة البشرية كلنا، فنحن على شبه موته اتعمدنا. يعني إيه؟ لما اتعمدنا شابهنا موته، كأننا متنا معاه بالضبط يوم ما تعمدنا. فلأنه هو واحد معانا في الطبيعة البشرية، شاركنا لحمنا ودمنا ومات على الصليب بدلنا، احنا بنشاركوا الموتة دي بالمعمودية، في سر المعمودية. قد صرنا متحدين معه بشبه موته، نصير أيضا بقيامته. بدل شبهته في موته بالمعمودية، تشبهه في قيامته بالحياة الجديدة. يبقى لازم تعيش كإنسان جديد، ولما طبعا تعيش كإنسان جديد مفروض تبقى شبه المسيح في كل حاجة. الدنيا دي ما تغركش، والخطايا ما تشدكش، ويبقى ملكوت الله هو اللي شغلك، وتبقى صاحب رسالة لأنك مت وقمت. عالمين هذا، أن إنساننا العتيق قد صلب معه. إمتى حصلت؟ في المعمودية برضه. إنساننا العتيق قد صلب معه بالمعمودية برضه. الإنسان العتيق يعني الطبيعة البشرية القديمة اللي كانت الغلبة فيها الخطيئة، الطبيعة اللي تبع بني آدم، تبع آدم، بيسميها الإنسان العتيق، اتصلب مع المسيح يوم ما تعمد، ليبطل أو ليبطل جسد الخطيئة، عشان مفعول الخطية وسلطان الخطية في جسدك يروح. زي ما شرحت لكم حكاية الفيروس دي اللي هيموت لما تموت وبعدين تقوم انت خالي من الفساد، كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية. اذا فرقنا عن الحالة اللي قبل المعمودية ايه؟ ان الخطية تزلك وتستعبدك غصب عنك قبل المعمودية، لكن بصراحة ما تقدرش تزلك ولا تستعبدك بعد المعمودية إلا بإيه؟ بإرادتك بقى. في واحد يقول: طب ما أنا خاطي ومستعبد للخطية. نقول له: بس الحكاية في إيدك، أنت ليك سلطان النهاردة مش بتستخدمه. أنت بعد ما تعبت الإنسان العتيق اللي جواك بطل مفعوله، فأنت تقدر تغلب الخطية، بس أنت اللي مش مستفيد من النعمة دي، انت اللي حاطط نفسك في ايدين الخطية والشيطان. فلا تستعبد بعد للخطية، انت بقيت انسان جديد، ما يصحش تسيب الخطية تسيطر عليك وتسوقك ابدا. لان الذي مات قد تبرأ من الخطية. مات دي برضو مقصود بها ايه؟ اتعمد. اللي مات ده تبرأ من الخطية. فان كنا قد متنا مع المسيح، نؤمن اننا سنحيا ايضا معه. بدل متنا مع المسيح يبقى هنقوم معاه ونحيا معاه كمان. تلاحظوا انه الموت والقيامة هو بداية السكة وهو طول السك. يعني ايه؟ النهاردة انت عشان تبقى شبه المسيح وقديس حلو، لازم تعيش من الخطيئة. واخدين بالكم؟ يعني لما الخطيئة تيجي تشدك تقول: انا ميت، انا بالنسبة للخطيئة انا ميت. ولما تشدك الفضيلة والقداسة تقول: أيوة أنا صحي للحاجات، أنا حي في الحاجات. أنا تقوله محبة، تقوله صلاة، تلاقوني صحي. تقوله خطية، تقوله فلوس، تلاقوني ميت. فاهمين المعنى؟ يبقى أنت عايش المعمودية صح. يبقى المعمودية بداية، لكن هي سكة كمان ابتدت معاك. السكة سكة الموت مع المسيح عن أركان العالم والحياة الجديدة بروح الله شبه المسيح. لأن الذي مات قد تبرأ من الخطيئة. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. بدل متنا مع المسيح يبقى عندنا ثقة وإيمان أن احنا هنعيش معه كمان للأبد، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا. إيه أهمية دي؟ دي مهمة أوي. ليه؟ عشان نبقى مطمنين أن مش خايفين من الموت تاني. هل المسيح بعد ما مات وقام هيموت تاني؟ لا خلاص، هو تمم الفداء مرة ومش هيموت تاني، يظل حي إلى الأبد. يبقى بدل متنا وقمنا معاه يبقى احنا كمان الحياة الأبدية اتفتحت قدامنا، فمش خايفين من الموت لأن المسيح مش هيموت، ما احنا بقينا تبعه، بقينا حتة منه، وهو دلوقت حي لا يموت لأنه قام من الموت ولا يعود يموت مرة أخرى. لا يسود عليه الموت بعد، مش هيغلبه الموت أبدا، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة. يعني المسيح لما مات مات بغرض أنه يدوس على الخطية، يغلب الفيروس اللي دخل طبيعتنا ده، ينهي القضية دي، يكفر عن خطايانا مرة واحدة بسبب الخطية. هل المسيح من طبعه الموت؟ لا، ده المسيح خد جسدنا عشان يموت بيه، عشان يشفينا من الخطية اللي ساكنة فينا. فهو قد مات للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها يحياها لله. يعني ايه؟ يعني حياة المسيح له المجد هي حياة القداسة، وكأن المسيح مثلنا الأعلى، فهو عايش حياة مقدسة ملك لله عشان يورينا الحكاية تمشي ازاي. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطيئة. كلمة احسبوا مهمة برضو. هل أنتم متتم قبل كده ولا لا؟ بالإيمان المسيحي كلكم متتم قبل كده في المعمودية، لكن لما بنعيش بننسى الحكاية دي، فزينا زي الدنيا، فتيجي الخطية تغريك تلاقي نفسك ايه بتفكر. لا لا، احسب نفسك ميت عن الخطية، انت مش سبع وموت، احسب نفسك ميت. يحكوا عن القديس أغسطينوس لما تاب، طبعا في الاول كان فيلسوف وكان ملحد وكان يعني عايش في الخطية، ولما تاب ومسك في ربنا جات مرأة خاطئة كانت ليها علاقة بيه قبل كده، خبطت على باب قالت له افتح يا فلان. قال لها انت عاوزة مين؟ قالت له عاوزاك انت فلان. قال لها فلان اللي انت عاوزاه مات. فهمتوا فكرة تحسبوا انفسكم امواتا؟ يعني لما تيجي الخطية تقول لك يلا، قول لها اللي انت متعودة عليه ده مات، انا مش فلان، انا واحد تاني. احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطيئة ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. مش أموات في كل حاجة، أموات تجاه الخطيئة بس، لكن تجاه البر والقداسة، تجاه ربنا اللي مستني منك تشتغل معاه، أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطيئة في جسدكم المات. ما تسيبش الخطيئة تملك تاني بعد كل اللي عمله المسيح. ده المسيح عمل ده كله عشان يحررنا من سلطان الخطية علينا. تقوم انت النهاردة تسيب نفسك عبد للخطية، يبقى ضيعت تعب المسيح كله. كل اللي شاله المسيح ده، ان كان تجسد وفداء وموت وبهدلة، كل ده عشان يحررنا من سلطان الخطية. فلا تملكن الخطية في جسدكم المات لكي تطيعوها في شهواتها. يعني لو رجعت تاني تطيع شهوات الخطية أو شهوات هذا الجسد، كأنك بتملك الخطية على حياتك تاني بعد اللي عمله المسيح. لا تطيع شهوات الجسد، لأنك بكده بتنكر المعمودية اللي خدتها وبتضيع الصليب اللي المسيح مات عليه. ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا زواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. المعنى ده جميل، نشرحها كده بتفصيل أكتر. عينك دي مثلا قبل ما تتعمد، او هقول قبل ما تتوب، ما احنا فهمنا ان المعمودية تكمل بالتوبة. فلو انت كبير وتعمدت على كبر، كانت قبل المعمودية مشغولة بالفلوس بالشهوات عينك، او قبل ما تتوب عينك مش بسيطة، مليانة ادانة، مليانة شهوة، مليانة فلوس. طيب تعال بقى ايه، موت العين دي احسبها ميتة، وبعدين فيها تبقى عين تبع المسيح. فزي ما قدمت عينك آلة اسم للخطية قبل كده، تعال قدمها النهاردة آلة بر. يعني ايه؟ شوف بقى العين لما مثلا تبقى بتصلي كتير، لما تنشغل بكلمة ربنا، لما تبص للغلبان وتخدمه، ها عين دلوقتي بقت ايه؟ آلات بر. كانت في الاول آلات اسم، هي نفسها كانت بتعمل خطية، ودلوقتي بقت آلات بر. مخك مثلا، أفكارك كانت آلات إثم، يعني أفكارك رايحة في الشر، عمال تفكر مرة في الانتقام، مرة في الأخذ، ومرة في أي حاجة غلط. أفكارك دي كفاية عليها كده. تعال بقى نعيش الحياة الجديدة اللي خدناها في المعمودية بالتوبة بقى. تعال نعيش جمال الصورة اللي انت خدتها، نجدد بقى عهدنا مع ربنا. خلي افكارك كلها من ربنا، شوف ربنا عاوزك تفكر في ايه. لما يقول بولس الرسول: اما نحن فلنا فكر المسيح. تصور كده كاننا دخلنا في فكر المسيح، لو انك في عقل المسيح بنقول له: بتفكر في ايه يا رب؟ هتلاقي كل اللي بيفكر فيه ربنا يسوع المسيح هو حب الناس وخلاص الناس، وكل تفكيره في محبه ربنا ومحبه الناس. يا ترى مخك بقى كده زي ما قدمت جسمك أو أعضائك آلات إثم للخطية؟ يلا النهاردة نقدم أجسادنا وأعضائنا آلات بر. يمكن ده السر اللي في الطقس القبطي، أنه تلاحظوا أن في سر الميرون الكاهن القبطي يمسح حتة حتة من جسم الإنسان بزيت الروح القدس، كأنه بيقول من هنا ورايح الأفكار ملك لله، العينين ملك لله، الودان ملك لله، اللسان ملك لله، القلب ملك لله، الإرادة ملك لله، كل حركة تبقى ملك لله. فيمسح حتة حتة من جسم الإنسان عشان يقول إيه؟ هذه الأعضاء التي كانت آلات إثم صارت الآن آلات بر، اتختمت وبقت بتاعة ربنا مش بتاعة الدنيا. فلما النهاردة عيني تبص بصة مش تمام، كأني بخون العهد، كأني بسرق ربنا، لأن العينك دي مش حقك دلوقتي، عينك دي مش حقك بعد المعمودية والميرون، دي بتاعته هو، فما يصحش تبص البصة دي. يقولها تاني: لا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا زواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. يعني لما حياتك كلها تبقى ملك ربنا، تبقى طبيعي كل أعضاءك وحواسك آلات بر في إيد ربنا. فإن الخطية تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. يعني إيه؟ يعني لما كنا قبل ما المسيح يفدينا كانت الخطية سيدة علينا، ما كانش عندنا حرية نتحرر بيها من الخطية اللي ساكنة فينا، لأن كان فوق دماغنا الناموس بيحكم علينا وبيرصد أخطائنا. لكن لما جاء عهد النعمة والمسيح له المجد أنعم علينا بالخلاص بدمه، تحررنا من الخطية زي ما شفنا بالإيمان والمعمودية، فما بعدش الخطية تقدر تملك علينا إلا لو سبناها تملك. يعني الإرادة ما تلغتش، لأنه في واحد يقول: طب أنا كان المفروض بعد المعمودية ما غلطش خالص. نقول له: لا، ما أنت ممكن تغلط بس بمزاجك، لأنك كابن تظل حر لآخر آخر السك، أنت فاضل، أنت لسه حر، لكن ما فيش سلطان للخطية عليك، أنت بتغلط بمزاجك. دي المشكلة دلوقتي. فماذا إذن؟ يرجع لنفس السؤال تاني بطريقة تانية: أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ فاكرين السؤال الأولاني كان إيه؟ في أول الإصحاح: أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ هالحاش، محدش يقول نغلط عشان ربنا يزود النعمة، محدش يقول كده، احنا متنا عن الخطيئة، ما ينفعش نرجع نعيش فيها. يقولها بطريقة تانية، أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة. يعني إن كان اترفع من فوق رأسنا حكم الناموس وأصبح في نعمة ربنا، يلا نغلط براحتنا؟ برضو نفس الإجابة، حاشا. ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما الخطية للموت وإما أو الطاعة للموت. يعني إيه؟ يعني لازم تفتكروا أن البني آدم هيعيش كده كده يطيع حد، يا يطيع الخطية وكده يروح الموت، يا يطيع ربنا وكده يبقى بار ويدخل السماء. فأنت لازم تعرف أن دي سكة أنت ابتديتها، ما ينفعش تبوظها. أنت ابتديت سكة البر من ساعة ما أمنت وتعمدت، كمل السكة الأخير. أصبحت اليوم مسؤول عن طاعة الوصية للبر للحياة الأبدية، لكن المنهج الثاني طاعة الخطية للموت للهلاك الأبدي. سكتين قدامك لازم تبقى تختار كل لحظة. الكلام ده موجود حتى في سفر التثنية لما يقول اسمع يا إسرائيل، أنا حاطط قصادك طريقين، طريق الموت وطريق الحياة، فاختار الحياة. ربنا بيقول كده، كل لحظة في حياتنا فيها اختيارات، فربنا يقول لك قدامك سكتين اختار الحياة. أنا بحذرك، السكة التانية وحش، سكة الخطية وحش، ده أنا حررتك من العبودية ووريتك أجرة الخطية موت لما أنا مت بدالك. ما تغلطش تاني، ما تغلطش تاني، ما يصحش تغلط بعد اللي أنا عملته معاك. فبيقول شكرا لله أنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها. شكرا لله كنتم عبيدا للخطية، بيكلم ناس ما كانوش مؤمنين وبقوا مؤمنين ونالوا سر المعمودية ودخل. يا ترى ايه اللي ابتدى معاهم الإيمان؟ أتاري في خطوة قبل الإيمان ما جاش ذكرها غير هنا. هو ده هيقولها قدام روميا قدام شوي، لما يقول كيف يؤمنون إن يسمعوا وكيف يسمعون بلا كارز. ما هو الحكاية احنا ابتديناها بكلمة الإيمان وقلنا الخلاص مرتبط بالإيمان. طب ده في حاجة قبل الإيمان، الناس دي ما سمعتش ما عرفتش، يبقى لازم لما يتعلموا صح يقوموا يؤمنوا، يقوموا يتعمدوا، يمشوا بقى في سكة الأبدية كده ماشيين صح. فبيقول أصل انتوا عملتوا حاجة حلوة لما أمنتم، أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها. والكلمة دي مهمة قوي، معلش مهمة كلمة تسلمتموها دي. في الوقت ده ما كانش فيه إنجيل مكتوب، الوقت اللي كان بولس بيكلم بتوع روميا ما كانش فيه إنجيل زي اللي في إيدينا دلوقت. ده الإنجيل ده اتجمع في القرن الثاني عقبال ما كل الآباء كتبوا كتاباتهم والكنيسة اعتمدته كعهد جديد، كان آخر القرن الثاني. أمال كان الناس بتتعلم إزاي؟ عن طريق حاجة مهمة اسمها التسليم، تسلمتموها. كلمة تسليم دي كلمة مهمة قوي، لأن احنا مستلمين الإيمان جيل عن جيل. عشان كده لما يجي حد النهاردة يقول أنا مش عجباني الحتة دي هفهمها بالطريقة اللي فلانية، نقول له حاسب ما استلمناهاش كده، احنا استلمناها غير كده. لما يقول مثلا أنا مش مقتنع بمعمودية الأطفال، نقول له حاسب احنا مستلمينها كده، مستلمينها من 2000 سنة بنعمد الأطفال حسب إيمانهم البسيط. ما تجيش انت النهاردة بعقلك تخالف صورة التعليم التي تسلمناه. واحد يقول أنا النهاردة مش مقتنع أن في كهنوت، كلنا كهنة، نقول له حاسب إحنا ما استلمناهاش كده، إحنا مستلمين التعليم عبر 2000 سنة أن في كهنوت عام للكل وفي كهنوت خاص كوكلاء عن الله، والكل يتسأل قدام ربنا. إذن هنا كلمة تسلمتموها دي كلمة مهمة قوي، لأن الإيمان المسلم مرة للقديسين هو اللي بيصون الكنيسة، هو اللي بيحفظه. يمكن مرة شبهتها بتشبيه بسيط كده، عارفين اللي سافر منكم بره يلاحظ الآتي، انه مثلا يكونوا اطفال في مدرسة وبعدين يقول لهم في يوم رحلة هنروح مثلا ديزني لاند، فيلاقيهم يدخلوا بايه، يعملوا ستامب كده ختم على ايديهم ويقفوا الطابور كده طويل يعدوا، كل واحد يعمل ايده كده بس يوري الستامب يعدي، لان دول كلهم جايين من المدرسة وتبع المدرسة ودخليهم. تصوروا معايا واحد غني وقف في الصف ودخل، اول ما وصل قفلت تفوش، ليه فين يا عم الستامب الختم بتاعك؟ يقول عاوزين كام؟ يقولوا له الحكايه مش كام، فين الختم؟ يقول لهم انا ادفع. قالوا له لا مش تدفع، انت جاي منين؟ يقول جاي من البيت. يقولوا له ايوه انت مش تبعهم. ليه مش تبعهم؟ اصلك مش من المدرسه، انت طالع من المدرسة دي، المدرسة دي هم اللي اتختموا فيها فدخلين في الصف. فاهمين الحكاية ماشية ازاي؟ يبقى هي مش بالفلوس. في واحد يقول انا بعمل اعمال خيرة كتير قوي، هدخل على السماء اقول له رب اعمالي قد كده، هيقول لك فين الختم؟ الختم ختم ايه؟ طب ادفع كام واخده؟ يقول لك ما بيدفعش فيه، ده الختم ده في المدرسة، كنيسة، كنيسة اللي تلمذتك وعمدتك هي اللي مدياك الختم، الروح القدس هي اللي هتدخل بيه. لكن الحكاية مش بفلوس، الملكوت ببلاش، بس مش هياخدوه غير المختومين، والمختومين دول متعلمين في مدرسة تبع المدرسة. فاهمين عاوز اوصل لفكرة ايه؟ ان التعليم المستقيم اللي جوه الكنيسة المسلم من جيل لجيل يديني ايمان مستقيم، يديني معمودية، يديني الروح القدس في سر الميرون، يديني تلمذة مستمرة يخليني أدخل إيه في الصف على الملكوت. لكن لو أنا جيت من بره وقلت أنا مستعد أشتري الملكوت بأي ثمن، يقولوا له لا الملكوت مش بفلوس، ده الملكوت نعمة بس ليها نظام، الملكوت هدية من ربنا بس حطت له سيستم. زعلان ليه من السيستم؟ ما تدخل في السيستم. هل تسلمت التعليم التي تسلمناها؟ مرة بولس الرسول في كنيسة كورنثوس لقى الناس مستهينة بسر التناول، وابتدوا يقلبوا الكنيسة أكل وشرب ومش فاهمين، وبعضهم غير مميز جسد الرب، يعني مش مقتنع أن في جسد حقيقي للمسيح، فقاعدين بيأكلوا وشربوا براحتهم. ففي كورنثوس الأولى 11 وبخهم بشدة على تصرفاتهم دي، وقال لهم كلمة مهمة قوي، قال لهم لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم. شوفوا التعبير، يعني أنا استلمتها كده وسلمتها لكم كده، إن ربنا أخذ خبزا وشكر وبارك وكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي، والكأس أيضا بعد العشاء وكده وكده. عشان كده قال لهم اللي هياكل بدون استحقاق، يعني بدون احترام او بدون ايمان ان ده جسد حقيقي، هيبقى مجرم. كل ده مين اللي علمه لك يا بولس؟ انا استلمت. استلمت ازاي؟ يمكن المسيح سلمها له، يمكن الاباء الرسل سلموها له من خلال المسيح. المسيح سلم الاباء يوم خميس العهد وهم سلموا الكنيسة. فنحن نعيش كنيسة تقليدية، تقليدية يعني تعيش على التسليم الرسولي جيل بعد جيل. ومن هنا بنفهم الإنجيل كما فهمه الآباء الأوائل، لأن لو فهمته بدماغ النهاردة ممكن أطلع أفكار غلط وممكن أطلع حاجات منحرف. فأنا استلمت كده، واخدين بالكم كلمة استلمت دي مهمة، لأن الإيمان ده مسلم، وديعة، اوعى تفرط فيها وتفاصل فيها. فيقول لكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها. يبقى أنت سمعت التعليم، طوعته من قلبك، استلمته، عايش بالإيمان ده، اتعمدت على أساس الإيمان ده، اتختمت بختم الروح القدس بالإيمان ده، هتدخل السماء بالإيمان ده. وإذ أعطتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. يعني ايه؟ يعني الطبيعي بعد المعمودية انت دلوقتي حر من الخطية، خطية ملهاش سلطان عليك، وانما الحرية دي كمان معناها انك ملك للبر. ما هو انت لازم يبقى لك سيد يا ده يا ده، فبعد ما كان الشيطان سيدك، النهاردة ربنا هو اللي سيدك. عيش على هوى سيدك، صرتم عبيدا للبر. طبعا لأن كلمة عبيد للبر كلمة غريبة شوية، هو البر يعني هيجبرني على البر؟ فبيقول أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، يعني أنا ببسط لكم المعنى وبقول كأنك اتنقلت من سيد لسيد، من شيطان مستعبدك لربنا اللي بيحبك، بس ده سيدك برضه لازم تسمع كلامه. من خطية كانت بتسوقك لبر هيسوقك، مش معنى يسوقك انك خالي من الإرادة، لكن يعني هو عاوز يبسط ويقول دي سكة ودي سكة. لأنه آخر آية نقولها، كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. برضو لما يقعد يوصينا ويقول قدموا قدموا، دي اللي بنسميها الجهاد. يعني شوفوا الإصحاحات اللي فاتت كلها اتكلم باستفاضة عن عمل النعمة، وقال بالنعمة انتم مخلصون، دي مش شغلكم، ده شغل ربنا اللي فدانا وادانا النعمة ببلاش. بس النعمة دي محتاجة تطاوع من القلب صورة التعليم، وتؤمن وتتعمد وتعيش بقية حياتك تظبط الموجة دايما، بدل ما تقدم أعضائك آلات إثم تقدم أعضائك آلات بر. دي بتاعتك أنت بقى، ده جهادك، دي شطارتك، والنعمة هتسندك، ربنا هيسيبك أبدا، هيساعدك، بس أنت مسؤول عن دي. قدموا أعضاءكم آلات بر. يبقى صحيح القصة مبتدية بنعمة كبيرة قوي ملناش فيها فضل، لكن كمان دخول السماء محتاج دور مني أنا. دوري مش معناه أن أنا بدفع حق السماء إطلاقا، حاشا، حدش هيدفع حد حق السماء أبدا، لكن هو دوري بيثبت إيماني، أو دوري هو دليل حياتي مع ربنا، أن أنا بقدم حياتي ملك لله، ملك للبر مش ملك للخطيئة.